في إسرائيل واحد عن كل المسلمين، لكن لما بيكون تنظيم يعمل في الجزائر أو يعمل في منطقة أو يعمل في أخرى لازم يتضمن بعض القضايا المتعلقة في ظروف هذا الخلاف. النقطة الثانية القيادة، قلنا أن القيادة تتكون من أمير وأعضاء قيادة وطريقة لاتخاذ القرار أو ما نسميه شورى، يعني حتى يكون في عملنا قيادة ما يكون في أمير أو زعيم أو رئيس عشيرة، وإنما لازم يكون في قائد سميه أمير سميه حسب الوضع خليفة سلطان القوة، ويكون عنده مجموعة من الأفراد اللي هن خاصة هذا الأمير أو هذا القائد بيشاركوه في اتخاذ القرار، ويكون في طريقة يتوصل بها لإنضاج القرار اللي نحن نسميها الشورى. وقلنا أن الشورى عند أهل السنة والجماعة غير ملزمة في النهاية، وإن كانت على رأي الجمهور مستحقة وعلى رأي بعض أئمة السلف واجبة. قلنا حسب رأيي أنا ما أرى والله أعلم الرأي الخاص لبعض أئمة السلف، وهو أنه تجب الشورى على الأمير وهي غير ملزمة له، تجب عليه وهي غير ملزمة له، وهذا أصلح لتعقد الزمن، لأن معظم الأمراء لم يستكملوا المعارف الدينية والسياسية والعسكرية في آن واحد. ثم قلنا المصادر المالية أو المخصص المالي، هذا من مقومات التنظيم، فإذا التنظيم يستقل للمخصص المالي فسيكون تنظيم ينتهي بالإفلاس أو ينتهي بالتبعية للآخرين. ثم وجود مخطط أو ما يسمونه الاستراتيجية، بحيث يكون هؤلاء الناس خاصة القيادة عارفين شو عارفين ليش بيجمعوا الناس وإيش المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره. ثم في الأخير قلنا أن يكون هناك واجب على إذا توفر كل هذا المنهج وقيادة ومصادر مالية ومخطط، فعلى القيادة أن تضبط موضوع الجندية أو السمع والطاعة. فإذا وجدت هذه المقومات الخمسة فهذا التجمع هو تنظيم، وإلا فإنه تجمع جهادي أو كتلة جهادية أو ناس في مرحلة أن يكون تنظيم. ثم حكينا شوية المنهج وأهمية المنهج وضربنا بعض الأمثلة بأن الجماعات اللي تفتقر إلى المنهج ستنقطع في أول طريق أو في نصف الطريق وسيختلف الناس على بعض القضايا. قلنا أن هذا أحد المواضيع، وفي ثلاث مواضيع أردت أن أحدث فيها الأخوة. المر الأول، الثاني هو نظرية حرب العصابات، إن شاء الله الآن سنحاول أن نتعرض. نعم نعم إن شاء الله تعالى الآن أتكلم في فقرة ملحقة في الموضوع الماضي حتى ما يحصل لبس في موضوع تفصيل الآن إن شاء الله عرض عليه. الموضوع الثاني هو نظرية حرب العصابات، الموضوع الثالث إن شاء الله نستعرضه في جلسة أخرى اللي هو الجهاد الفردي، إذا لم يتيسر الجهاد الجماعي فكيف يكون الجهاد الفردي من الناحية الشرعية ومن الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية. الموضوع اللي ذكرني فيه الأخ المرة الماضية أنا كنت في سياق قلت من المنهج يجب أن تحدد الجماعات الجهادية موقفها من العلماء وموقفها من الأفكار المطروحة في ساحة العمل الإسلامي. قلنا أن العلماء ثلاثة أنواع، العلماء المجاهدين صفاتهم واضحة، هم على فكر الجهاد، علماء عاملين في هذا الزمان هم نادرين ولكن معروفة أوصافهم، لا تخطئ أن تقول فلان مثلا الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه وغيره أمثاله من العلماء العاملين المجاهدين. الصنف الثاني قلنا العلماء المستقلين، قلنا هؤلاء الناس أول ما يميزهم أنهم غير موظفين عند السلطات، ناس مستقلين مثل الشيخ الألباني مثل يعني أي واحد من المشايخ من العلماء رأيه وإن أخطأ وإن أصاب ولكن هو مستقل. قلنا هؤلاء الناس يعني حوارنا معهم حسب ما قال الإمام مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد، فيأخذ منهم العلم المحض العلم الاختصاصي مثل الشيخ الألباني ضربنا مثل علم الحديث يعتبر أستاذ الرجل ومرجع فيه، ولكن لما يتحدث في قضايا السياسة الشرعية فيخطئ ويصيب، فلا نأخذ آراءه على أنها مطلقة وأنها خلاص عين الصواب حتى ما نقع في موضوع عبادة الأحبار والرهبان. قلنا الصنف الثالث من العلماء الآن كل سلطان من السلاطين أحاط نفسه بمجموعة من هؤلاء العلماء وكل حاكم وكل رئيس، قلنا هؤلاء العلماء إذا توفرت فيهم شروط فإنهم يصلوا إلى أن يكونوا النوع الثالث وهو العلماء المرتدين. هؤلاء العلماء المرتدين تتوفر فيهم ثلاث شروط مجتمعة والله أعلم إذا ما انتفت القرائن اللي نبهني عليها الأخ إن شاء الله تعالى حتى أذكركم فيها. إذا كان العالم موظف لدى الدولة ويقبض منها راتب مقابل وجوده في هذا المنصب. الشرط الثاني أنه يشهد على الكفرة المقطوع بكفرهم بالإيمان، يعني حاكم لا يحكم بما أنزل الله واضح كفره ويظهر هذا العالم على نفسه ويقول هذا مؤمن مسلم حاكم مستوفي للشروط. النقطة الثالثة أنه يشهد على من خرج عنه على هذا العالم بالبغي والعصيان والخروج والكفر والضلال، يعني يشهد على الكفرة بأنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذا توفرت هذه ثلاث شروط في العالم فهو يرتد. وهؤلاء العلماء كثيرين جدا الآن في مصر، ضربنا أمثلة قلنا في سوريا الآن مثلا من أمثال البوطي ولا في مصر في كثير من علماء الأزهر من حوله إلى آخره. فقط نبهني الأخ أنه هل نستعجل فقط مجرد وجدنا هذه الشروط نقول هذا العالم مرتد مثلا الآن؟ قد يتهيأ لشخص من الأشخاص أنه ابن باز وقع في هذه الشروط فنقول عليه مرتد ولا كافر. هذا الكلام طبعا تعجل لأني في مواضيع علمية يجب أن تستوقفوا هذه ملاحظة يجب أن تدركوها خاصة الأخوة اللي سمعوا مني المحاضرة الماضية حتى ما يقعوا بالخلف. بالنسبة لموضوع الردة طبعا أي إنسان يأتي بما أجمع عليه أهل السنة والجماعة لأنه ردة ظاهرا ابتداء نقول أنه وقع في عمل الردة لا نقول أنه مرتد، نقول وقع في عمل من أعمال الكفر أو وقع في عمل من أعمال الردة. أما أهل السنة والجماعة فلديهم ضوابط وموانع في التكفير، هذه الموانع بصورة رئيسية أوجدها هي أربعة كما فهمناها عن بعض أهل العلم يعني شرح الموضوع بسيطة والحياة النقطة حساسة. أهل السنة والجماعة يقولوا إذا وقع الإنسان في فعل الكفر فلا يكفر إذا كان لديه أحد أربعة أعذار، مش الأربعة مع بعض، يعني إذا عنده عذر من هذه الأربعة فلا يكون كافر عينا وإنما يكون عنده عمل من أعمال الكفر. كما نقول إن الرجل عنده خصلة من خصل النفاق حتى يدعها، وممكن المؤمن أن يكون في قلبه نفاق وإيمان بنفس الوقت. هذه الموانع هي العذر بالجهل أو الإكراه أو التأول الفاسد أو انتفاء بسموه انتفاء القصد، يعني ما يقصد هو هذا الفعل اللي عمله. فأما الجهل فواضح، يعني كأن يأتي رجل من العوام ويقع في عمل من أعمال الكفر، فهذا الرجل الأصل عند أهل السنة عذره بالجهل، وهذا العذر بالجهل يسقط إذا قامت عليه الحجة الواضحة. فإذا قامت الحجة بالعلم سقط العذر بالجهل. أن تأتي الرجل يأتي كفر قل له يا أخي مثلا كنا بعض كثير من اللي دخلوا في البرلمان والوزارة في الأردن ودخلوا في فئة الطاغوت، خاصة لما يستلم وزارة هي وزارة العدل وزارة الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا الإنسان أتى بعمل من أعمال الرد من عمل كفر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، هو المشرف على الحكم بغير ما أنزل الله. فضلا عن أني وقع في ورطة أنه شهد على الملك بالإيمان، شهد له بالولاية، يعني كثير من المكفرات. لا نستطيع أن نقول هذا الرجل كافر خلاص مجرد ما دخل في البرلمان، نقول هو في طائفة الكفر لأنه في طائفة الملك عمليا، ونقول أنه هذا الرجل وقع في عمل من أعمال الكفر، ولكن يجب حتى تحكم عليه عينا بالكفر أن طائفة من أهل العلم تذهب إليه فتسقط عنه العذر بالجهل، وإن كان أخواننا في غالبهم جهل في العلم الشرعي. فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر وبقي وقال لا نحن أفهم منكم في السياسة وأنتم ما عندكم تجربة ما عندكم خبرة ونحن عندنا أفق وعندنا إلى آخره، واستنكف على الحكم الشرعي فسقط عنه العذر بالجهل. يأتي إلى العذر بالإكراه، اسألوا هل وضعوا في رأس السلاح وقالوا له أنت تصبح وزير؟ إذا كان مغلوب على أمره مجبور فيجب أن يرحل بعد فترة أو يستوفي، ولكن ما تستطيع أن تكفره. طبعا هذا غير وارد لأنه هو الرجل تسابق جريا حتى أصبح وزير، يعني هم تشادروا مع بعض حتى أصبحوا وزراء. حتى روى لي الأخ أبو أسامة المصري عبد العزيز علي بعض كان يعرفه في بدر المسلم كان يبدر هنا، قال لي بعض الأخوان المسلمين في الأردن زعلوا من المراقب العام، قال له يا أخي ليش ما دبرت لي حفيظة وزارية؟ قال له الملك عطانا خمس حفائظ. قال له طيب ما كنت تدبر لي أي حفيظة، ليش فلان؟ فهم تصارعوا على موضوع أن يكون وزير، فما عامل الإكراه منتفي. طبعا أنا باخذ الموضوع مثل حتى يتضح الموضوع. النقطة الثالثة طبعا الجهل والإكراه واضح في ذهنكم. النقطة الثالثة هو التأول الفاسد، إنه هذا الرجل يتأول مصلحة شرعية، يعني يرتكب عمل الكفر وهو يتأول مصلحة شرعية. معظمهم يقع في هذا، مثلا ما عباس مدني ولا غيره يقول له كيف أنت داخل في هذه القضية، كيف داخل في الديمقراطية وكذا. هذا طبعا مصيبته أخف لأن تفهم منه إنه هو غير مقتنع بها وإنما يركب موجة حتى يحرج النظام في زاوية، ولكن في بعض الناس مثل الغنوشي مثل الترابي مثل غيره هم مقتنعين قناعة عقيدة بالديمقراطية، مش زي عباس مدني أو غيره من هؤلاء الناس اللي هو يرتكب معصية لأنه يبتغي الخير بأسلوب حرام، ولكن هو قلبا غير مقتنع في الديمقراطية، يعني لو قال إليه الحكم حيحكم بطريقة حزب الواحد. بينما أنا قعدت مع راشد الغنوشي وناقشته وقال كلام خطير جدا في الديمقراطية. أولا يقول الديمقراطية أخذها الغرب من الشورى وهي موضوع إسلامي وهي بضاعتنا ردت إلينا الديمقراطية. الأمر الآخر يقول نحن الحكم الأول والأخير في قضية الكفر والإيمان هو الشعب، الشعب هو الذي يحكم في قضايا الكفر والإيمان، فإذا الشعب اختار الكفر فنحن لا نلزمه بالإيمان لأنه لا إكراه في الدين. هكذا أنا سمعته بإذنه في سهرة كنا على العشاء ما أحد نصلي هذا الكلام. هذا رجل مقتنع في هذه القناعة، قال نحن إذا حكمنا، قال إذا آلت السلطة إلينا نحن نحكم بالإسلام ونسمح للكفر أن يعبر عن رأيه في الدولة. الشيوعي عايز يعمل حزب يعمل حزب، الرأسمالي بده حزب يعمل حزب، لأنه لا يخشى على الإسلام من الحرية. يعني الإسلام لا يخشى عليه من الحرية، لو عرض الكفر وعرض الإسلام على الناس فالناس تختار الإسلام، فنحن نسمح لكل كافر ولكل عربيد ولكل داعر أنه يعبر عن رأيه يكون عنده حزب وصحافة ومثل ما بدو الناس فتختار الإسلام. هكذا يقول. أما إذا الشعب قال، إذا الشعب اختار طبعا بالانتخابات، إذا الشعب اختار الطرف الآخر اختار الكفر فقال نحن نقبل بحكم الكفر، إذا الشعب أغلبيته ضد الكفر فلا إكراه في الدين، نحن نقبل بحكم الكفر على أن يسمح لنا هذا الكفر بأن نعرب عن رأينا ويكون أن صحفنا ونعبر وندعو إلى الإسلام، إذا سمحنا فنحن نقبل أن يحكم الكفر، ومن مع الوقت ومن خلال عرض الحق نصبح نحن مع الوقت أكثرية فنستلم الحكم، فإذا استلم الحكم نسمح للكفر بأن يدعو إلى فكرته وهكذا نبقى نحن والكفر نتداول القضية حسب قناعة الناس. وقال الحسب الأول والأخير في قضية الكفر والإيمان هو الشعب. فهذا الكلام أنا حضرته في سهرة كان فيها حوالي 10 أو 15 أخ، وقلت له بالحرف الواحد قلت له يا شيخ أقول لك رأيي ولا يضيق صدرك؟ قال لا قل لي رأيك، أنا يعني ديمقراطي وأتحمل الكفر فأتحمل أخواني الذي يتكلم. قلت له الكلام الذي تفضل في جنابك بالنسبة لنا وما ندين به كفر مخرج من الملة، هذا الكلام كفر مخرج من الملة، وإذا شيء قال ليش أعوذ بالله، قلت له القضية أنت قلت كذا كذا كذا، قال أنا ما قلت، قلت له نحن مسجلين الشريط كان في مسجل تريد نعيده عليك الآن أو أنك أعد ما تريد شرحه يعني بطريقة أخرى، فأعاد شرح هذا الكلام بطريقة أخرى فأعاد ما قال في المرحلة ونفس الشيء. فلما سئل عن موضوع القتال في مجلة العالم هذه الشيعية اللي تصدر في أوروبا وتصل أحيانا إلى هنا، سئل عن قضية العنف والقتال، قال القتال قضية فرعية أوجدها الإسلام لحل بعض الإشكالات، ولكن القتال بغيض للإسلام، هكذا حكر الحرف، قال القتال بغيض للإسلام، وانظروا إلى قول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال سبحان الله يعني استنباط يعني في اللغة العربية ساقط، هو القرآن يقول كره لمين لكم، هو يقول أن القرآن بغيض القتال بغيض للإسلام مش للمسلم، قلنا له كمل الآية ما لا تقربوا الصلاة وتوقف وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ما كحالة الكراهة إلى آخر ما أخرج عن الموضوع. فهؤلاء الناس فكرهم هكذا واعتقادهم هكذا، افتراضي نفس الشيء، في كثير من الناس نفس الشيء، في هذا الطاعون ضرب العمل الإسلامي كله. فعندما يقع واحد من هؤلاء الناس في المفسرات أو عالم من العلماء أفتى بقضية تخرجه من الملة، ما نحكم بكفره مباشرة لحتى ناخذ هذه الأعذار واحدة واحدة، ننظر هل هو جاهل، فالجهل ينتهي بالحجة، هل هو مكره، الكره ينتهي بإزالة الإكراه أنه يخرج أو يهرب أو لا يقعد في البلد التي يمكن فيها. القضية الثالثة قلنا إيش؟ العذر بجال الإكراه التأول الفاسد، التأول الفاسد أن يكون عنده شبهة أنه مثل ما يقول في الأردن أنه نحن ما وصلنا إلى الحكم بالإسلام بالطريقة يعني بالطريقة العنيفة، فنحن نرجو أنه نكسب هذا المنبر اللي هو البرلمان ونعلن رأي الحق من خلال البرلمان، فيرجونا مصلحة في هذا الأمر، مصلحة شرعية من خلال عمل غير شرعي. فالتأول الفاسد مثله مثل الجهل، يسقط بإقامة الحجة، أن تأتي إلي وتقول له هذا التأول فاسد وساقط لأنه أهل السنة أدلته انتزى القرآن الحديث إلى آخره، فلما يستبين الحق بالحجة فهذا الإنسان ينتفي عنه. بقي الأخير اللي هو انتفاء القصد، انتفاء القصد أن يأتي الرجل عمل وهو لا يقصده، فرجل اتجه ليصلي للقبلة وإذ في صنم تمثال ما رأى ما شافه، وهو يصلي جاء شخص قال له شوف الكافر يصلي للصنم للتمثال، طبعا هذا تخبأ في البداية استنى لا يفرغ من صلاة ثم يصلي يا أخي أنت تصلي للتمثال، فإذا قال له والله يا أخي أنا ما انتبه للتمثال أنا متجه للقبلة، وفعلا هو اتجاه القبلة ولكن التمثال، فهذا الإنسان يخرج من هذه القضية. في بعض الناس قالوا أنه انتفانية قصد أنه لا يقصد عين الكفر بالله، يعني هو يأتي عمل ولكن لا يقصد الكفر، ولكن الأصل عند أهل السنة أنه لا يدري أن هذا العمل. فالمهم هذا الموضوع أهل العلم لهم فيه نظر كثير، ولكن إذا خرج الرجل الذي أتى عمل الرد عن هذه الأعذار فيرتد، ما في أحد كبير على أن تحكم عليه هذه الأحكام، فهذا الأصل عند أهل السنة. فقط حبيت أنبه حتى ما يصال، مثلا في قضية أخرى أنه هي شعب الإيمان وشعب الكفر، أنه أحيانا تأتي إلى رجل أتى بعمل من المفسرات، فرجل دخل في البرلمان وصار عضو في البرلمان، كل هذا الكلام يخرج عن الشريعة ولا فيه يبقى على تأوله، ولكن تبقى تقول أن هذا العمل كعمل هو من أعمال الرد أو من أعمال الكفر، ولكن عين الرجل هذا فلان ابن فلان غير كافر. كما ننظر إلى اثنين من العلماء، واحد مثلا زي الشعراوي ولا زي البوطي، واحد زي ابن باز، الاثنين وقعوا في أعمال فيها شبهة رد وفيها شبهة كفر، اثنين أقتل السلاطين، اثنين يأخذ من السلاطين، اثنين وقعوا في تجويز احتلال بلاد المسلمين، وقعوا في مصيره. عين العمل هو مصيره. ولكن تأتي إلى واحد مثل ابن زيد وترى في تاريخه يعني من طلب العلم، من تعليم العلم، من الالتزام في السنة، من الحرص على السنة، من كذا من كذا من كذا، الرجل يعني ما عرفنا له زل إلا هذا الموضوع، فتبقيه على يعني على تأوله أو على هو يتأول درء المفسدة. قالوا لي كثير من الناس أنه في المقربين ابن باز سمعوا منه وهو قناعته أنه فهد كافر، ولكن يرى إعلان هذا الكلام فيه مفسدة للناس وفيه ما فيه. طبعا هذا تأول فاسد ومردود، مردود عليه ومردود بأصول أهل السنة، ولكن هو متأول هكذا يرى. لذلك أنا سألت أحد كبار أهل العلم، قلت له ما رأيك في موضوع ابن باز؟ والناس بدأوا يحكموا عليه بالرد وغيره لهذا الموضوع. قال لي أنا لا أحكم عليه بالرد بالصفعة، وأقول أن الرجل وقع في ذل عظيم جدا جدا، ولكن هو ما وقع في عمل يؤدي إلى ذلك. قلت له ما تقول في الناس اللي يحكموا بالرد لمثل هذه الأعمال؟ فقال لي دليلهم قوي، دليلهم قوي، ولكن ما يصل الأمر إلى ما يقوله. فالرجل نسأل الله أن يعافيه ويعافي أمثاله، تصور الزاوية اللي حط نفسه فيها في مثل هذا الأمر. فهذه القضايا يجب ما أحد يستعجل تقول والله فلان وقع. أما موضوع عين العمل نقول أن هذا العمل عمل كفر، أن الرجل بهذا الموضوع، يعني لو ردنا نسأل أن علماء السعودية هل هم في طائفة الجهاد ومصارعة المنكر أم هم في طائفة الحاكم قبل ما نحكم على العمل؟ العلماء قطعا بالنسبة للعاقل يراهم في طائفة الحاكم. هذا الكلام ما فيه جديد أبدا. لو ردت أن تقسم الناس قسمين هكذا، ناس مع الحاكم ناس ضد الحاكم، هم في أي طائفة يقعوا؟ هم مع الحاكم، فهم داخلين في هذه الطائفة. هاي مصيبة. ولكن هل تستعجل وتقول كل واحد دخل في هذه الطائفة هو بعينه فلان ابن فلان كافر؟ قطعا لا، بس احتاط في هذا الموضوع فقط. الله أعلم، أرجو الإيضاح. لذلك ما أحد يستعجل في قضية التكفير، وما رب العالمين يعني أمرنا أن نخوض فيه، لأن كل واحد مننا يعرف مين من الناس كفر ومين آمن، ولكن نحن نفهم الأعمال، نقول هذه الأعمال مكفرة وهذه الأعمال غير مكفرة. أظن الموضوع واضح. إذا حدث في عنده في إشكال أفهم الأهم من أني أقرأ في الموضوع الجديد. طيب خير إن شاء الله. أنتقل للموضوع. طبعا هذا الموضوع اللي أحكي فيه الآن طويل وحنأخذه على عدة جلسات إن شاء الله، فلما أقعد النبي تجد الوقت يعني كفاية، تقول لي نحن نكمل الموضوع لن ينتهي اليوم. الموضوع اللي حنحكي فيه الآن اللي هو نظرية حرب العصابات. نظرية حرب العصابات يعني القواعد التي تقوم عليها حرب العصابات. اللي لاحظته عند معظم الأخوة المجاهدين أن تصورهم عن حرب العصابات أن الناس بيحمل السلاح بيغيروا على العدو، بيمسوا كمين، بيكروا، بيشروا، بس متهمين أن حرب العصابات هي حرب غير نظامية، أنه ما حيكون فيها مواجهة. ثم تتفاوت معلومات في بعض الأخوة، واضحة الصورة في ذهنهم، خاصة الناس اللي كان لهم سابق تنظيمات أو كانوا يعملوا في أعمال سرية أو في جماعات، عاشوا يعني شيء من العمل الحركي، فعندهم عن حرب العصابات تصور أو قرأوا بعض الكتب عن حرب العصابات. أقول ابتداء أن حرب العصابات ألف فيها كتب كثير، وقد ما تقرأ فيها يعني هذه من العلوم اللي أراها متوجبة على من يمارس موضوع الجهاد ويمارس حرب العصابات. يعني قد ما يتوجب علينا أن نفقه في موضوع فقه الزكاة والمعاملات والأمور المالية إذا نحن ناس مسلمين ما نعمل في التجارة. أما كوننا نعمل في الحرب ونعمل في الجهاد ونعمل في هذه القضايا، فمتوجب علينا أن نفقه أحكامها الشرعية وطريقتها الدنيوية كيف تعمل هذه الأمور. ففي معي بحث إن شاء الله هنا أحاول بس نزلت الذي شاور أعملكم من عدة نسخ وأرسله إلى المعصر، اسمه نظرية حرب العصابات. هذا جزء من كراس بإكاد بألف وأحد الأخوة المصريين، وأخذت منه هذا الفصل لأني وجدته هندية في ملخص لعدة كتب، يعني ملخص لأكثر من 20 كتاب في حرب العصابات، أخذ النقاط المشتركة بين الكتب ووضعها. نظرية حرب العصابات بشكل عام، الفقرة الأولى يقول الأسباب العامة لانطلاق حرب العصابات، يعني متى تحصل حرب العصابات. تحصل حرب العصابات في ثلاث حالات تكون معقول في حالات تكاد لا تخرج عن الحالات التالية. أولا حالة الاحتلال المباشر، هذا موضوع واضح. دولة كانت قائمة جاءتها قوة خارجية مطلقا ونزلت فيها واحتلتها، دمرت الجيش، قضت على الحكومة، قضت على الكيان الوطني للبلد، فما بقى عند الدولة هذه كيان واضح يقاوم الجيش المحتل بصفة نظامية، فبقايا الجيش، بقايا الشرطة، بقايا الأمن، بقايا الناس اللي في رؤوسهم، أنا أتكلم بشكل عام مسلمين أو غير مسلمين، عندهم حمية يرفضوا الوضع الجديد، فتتشكل منهم خلايا جديدة ويمارسوا حرب العصابات. حرب العصابات يلجأ إليها دائما الضعيف عندما يواجه قوة أكبر منه، فما تكون مصادمة واضحة جيش إلى جيش، يلجأ الناس لعملية الفر والفر، يتخفوا في الجبال، يتخفوا في المدن، في عصابات صغيرة، ثم يقاوموا من خلال هذا الأمر. أهم ما يميزها أنها في فارق كبير بالعتاد، بالعدد والعدة بين جنود العصابات وبين العدو اللي بيواجه. اعتجت الدولة بأعدادها بكبارة كانت ضخمة جدا والمقاومين قلائل. فهذه الحالة تبدأ بالظهور في الحالة التالية. الحالة الأولى حالة الاحتلال المباشر، مثلا نزلت فرنسا في الجزائر، كل عمليات الاحتلال اللي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية لما العالم الغربي تقاسم الدنيا وخاصة العالم الإسلامي، فقامت حركات جهادية مختلفة وحركات وطنية وحركات عصابات واجهت هذه القوة. في هذا النوع من الجهاد أو من القتال، العصابات ما تجد عناء في لإقناع الناس بموضوع الجهاد. ما القضية واضحة، هنا أجانب، هنا أهل البلد، هنا كفار، هنا مسلمين. فتبدأ العملية بصورة طبيعية، وما تحتاج العصابات إلى عملية دعاية كبيرة وعناء كبير وفخر وشرح وطول حتى تقنع الناس. حتى اللي ما دخل في عملية العصابات هو مقتنع أن العصابات ما حق بتقوم بعملية شرعية وطنية. ما رح أطيل لأن إن شاء الله أتيكم النقطة وتقرأوها الكلام في الهواء. الصنف الثاني، النوع الثاني، حالة الاحتلال المستند، الاحتلال المستند لخصومة عميلة كفار شرعي كما حصل الآن في أفغانستان. أفغانستان ما جاءوا الروس ودمروا الدولة نهائيا وقالوا نحن نحكم أفغانستان. أمريكا لما دخلت سوريا الجنوبية ما دمرت الوجود القومي، لما دخلت دول أمريكا اللاتينية ما دمرت الوجود القومي. الآن هذا واضح، يعني حصل في أكثر من مرة وأوضح صور أشكاله ما يحصل الآن في الجزيرة العربية. إن هذا المحتل ما يريد أن يقول خلاص حنخرج كل شيء ونحن نصير حكام البلد، لا، جاءوا وتركوا هذه الحكومة العميلة ضعيفة مهلهلة، هم يمدونها بالسلاح بالمشورة بالخبراء بكل شيء. والذي يحكم عمليا هو الحكومة المستعمرة، واللي يحكم سوريا هو الحكومة اللي بسموها الشرعية للبلد. نجيب الله يقول للناس عنده شوية علماء، عنده مجلس مثل كل الحكام بلد المسلمين، هو الحكومة الشرعية، والناس اللي خارجين عليه عصاة عايزين فتنة وطنية، عايزين حرب أهلية، عايزين قضاء. فهذه الصورة هي الصورة الثانية من قيام حرب العصابات. طبعا عندما تحصل هذه القضية جزء من أهل البلد ما يقبلوا هذا الواقع القائم، فتبدأ عملية مقاومة حرب العصابات. هنا في إشكال أن الناس ما تقتنع بعملية الاشتراك في المقاومة بسرعة، لأن ما ترى العدو الأجنبي مباشرة. وهذا حصل في أفغانستان بالضبط، أن الملك لما كفر ومزق الحجاب وبدأ يطبق العلمانية، في ناس قاموا بالجهاد في أفغانستان من البدايات الأولى، ولكن ما اقتنعوا المولوية ولا اقتنعوا العشائر ولا أحد اقتنع أن يشترك معهم بالجهاد، وقالوا لهم ملك بيصلي ويصوم وملك شرعي. ومع ذلك قام الانقلاب الشيوعي واختلموا الشيوعي الحكم، كارمل واللي قبل كارمل إيش اسمه، داود دراطي، وهدول هؤلاء الناس كانوا أفغان وما كان في روس في الموضوع. فمع ذلك رغم كونهم شيوعيين والشيوعية كفر عند هؤلاء الناس، تمام، ما أحد اقتنع أن يبدأ القتال إلا شراز قليل جدا. فلما تضايق الشيوعيين واستنجدوا بروسيا ودخلت روسيا مباشرة، قالوا الناس خلاص يا غير الدين الآن احتلال وروس وأجانب. لاحظ الآن لما خرجوا الروس في كثير من الناس بدأ تنتفي عنهم، عندهم مبررات القتال، بدأوا يشعروا أنه نحن حتى ربنا ذات يوم كان بيقول للناس أن الشيوعية ماتت والروس خرجوا، والآن يجب أن نجد مخرج لهذه القضية لأن نحن الأفغان بنقتل بعض. يعني بدأوا يشعروا أن القضية بدأ فيها هلبة بحاجة. الصورة الثانية قلنا لفيها محارب العصابات، أن هذه الحكومة المستعمرة تضع أمامها ساتر. هذا الوضع شبيه بهمنا جدا لأنه بدأ يحصل في الجزيرة الآن. كل الحكومات القائمة في الجزيرة تحكمها أمريكا عمليا. من قبل كانت أمريكا تحكمها من قبل، كما كانت الاتحاد السوفيتي يدعم كارمل وهدول من وراء الستار قبل دخول الاتحاد السوفيتي. ولكن الآن حصلت الصورة الأخيرة، أن القوات الأمريكية جاءت ودخلت، والأخوة من الجزيرة يعرفوا الآن أن هؤلاء الناس دخلوا بكامل حضارتهم، بني في الجزيرة العربية حتى الآن 56 كنيسة لعبادة النصارى، وبني 13 كنيس يهودي لليهود اللي في الجيش الأمريكي، 13 كنيس يهودي. واحتفلوا هؤلاء الناس بنفخ بيبوخ اليهود لأول مرة منذ سقطت خيبر، هكذا كتبوا في صحيفة إنجليزية يهودية، قالوا لأول مرة ينفخ في بوق اليهود منذ سقطت خيبر. وأرسلوا البوق وأرسلوا ثعف النخيل وأرسلوا طقوس الأعياد اليهودية أرسلوها للجزيرة العربية، والاحتفال برأس السنة العبرية حصل لأول مرة منذ خربة خيبر. فهؤلاء الناس جاءوا فيهم نسوة يهودية، سمعت أنهم حوالي 2000 من خلال من كل القوات يهود ونصارى. هؤلاء الناس دخلوا في حضارتهم، ثم جاء معهم 30,000 امرأة من معظمهم من الدعارات، وسمعت أنه أخذوا عاهرات وعملوا لهم دورة عسكرية سريعة. مش كل المجندات اللي في الجيش الأمريكي يقبلوا أن يكونوا عاهرات، في ناس مجندات مجندة عادية ما تقبل أن تكون عاهرة، يعني حسب مبادئها ودولتها هي مجندة شريفة لها أسرة لها عائلة. ما تقوم بعمل الدعوة، ولكن جندوا عاهرات خصوصا وعملهم دورات عسكرية حتى يدخلوا بغرض عملية الإفساد. واللي حصل أطول من أن يسمى أفرض عن الموضوع، أقول دخلوا بالعساكر ودخلوا بحضارتهم، حتى أدفهم بعض الأخوة اللي عندنا هنا نزل الرياض قالوا أنه لهم مطاعم خاصة الآن فيها خمور ويدخلوا فيها ممنوعة على دخول الأجانب، يدخلوا ويخرجوا عادي. هؤلاء الناس دخلوا بشكلهم العسكري السافر الواضح. فهذه الحالة عندما تحصل هي مبررات لقيام حرب عصابات، لو لما بيكون في البلد يعني في لسه حياة كما حصل في دول أخرى. الآن طبعا أقول لك السعودية لأنه هي أكثر الصور يعني غباش، ولكن في الكويت أوضح، في المصائب التي تحصل سمعت عنها في الكويت أوضح، في البحرين ألعن، البحرين عاملينها يعني المصيف بتاع ترويح عن الجنود هناك، في عمان من زمان من قبل الغزو هذا الحال في عمان على هذا الشكل، يعني لم يبقى في الجزيرة العربية منطقة غير خاضعة للاحتلال إلا منطقة اليمن، وهي خاضعة للاحتلال غير المباشر عن طريق النفوذ والاستعمار الحديث. أما الاستعمار العسكري فضربت هذا المثال حتى يتضح أنه عندما تصبح هذه الحالات فهي بدايات أن تحصل أعمال مقاومة. كثير من أنه سمعت أنه حصل في السعودية وأطلقوا النار على أمريكي، ولا هنا طعنوا شخص، ولا في دبي لهم قتل جندي إيطالي بسمشة على البحر قتل، ما حد عارف مين قتله. المهم هكذا تبدأ بدايات بذور حرب عصابات عندما تكون الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى حالة احتلال مباشر دمرت في السلطة الأصلية، الحالة الثانية حالة احتلال بشتار حكومة عميلة كما حصل الآن في أفغانستان في كوريا الجنوبية في الجزيرة العربية. الحالة الثالثة من حالات حرب العصابات هي حالة قيام العصابات ضد حكومة محلية ظالمة مستبدة، كما هو الحال في معظم بلدان العالم، كل بلدان العالم الإسلامي ومعظم بلدان العالم الثالث، كما حصل في سوريا أن في حكومة محلية سورية ما في حال غزو أجنبي ولا هم يحزنون. الناس كفر بالدرجة الأولى بالنسبة لنا، ثم ظلمي هالك الحرس والناس الناعس في حتى أكل زي الناس، الناس في الصوابير حتى تشتري خبز حتى تأخذ غاز ولا بنزين ولا غيره، كما الحال في ليبيا في الجزائر في المغرب في فلسطين. فهذه الحالات عندما يصل مستوى الظلم إلى وتيرة معينة الناس ما تتحمل، فتبدأ المجتمعات هذه تفرز أعمال عنف. فإذا قامت على أيدين المسلمين نحن نسميها جهاد، إذا قامت على أيدين غير المسلمين بسموها انتفاضات وطنية.